شرح كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن من سورة الجمعة إلى سورة التحريم للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، درس جديد من دروس التفسير ومن تفسير توفيق الرحمن للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى، ومن سورة المنافقون. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله. نبدأ درسنا اليوم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني مرجعه من أحد، وكان عبد الله بن أبي بن سلول له مقام يقومه كل جمعة، لا ينكر شرفا له من نفسه ومن قومه، وكان فيهم شريفا. إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب الناس، قام فقال: أيها الناس، هذا رسول الله بين أظهركم، أكرمكم الله به وأعزكم به، فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا. ثم يجلس
وإنما يقول ذلك نفاقا وتملقا، وإلا فهو كافر في باطنه النفاق، بل هو رأس النفاق. إنما يقول ذلك نفاقا وتملقا. نعم.
حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع، يعني مرجعه بثلث الجيش، ورجع الناس، قام يفعل ذلك كما كان يفعله، فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقال: اجلس اجلس أي عدو الله، لست لذلك بأهل، وقد صنعت ما صنعت.
لما كان يوم أحد ورجع هو بثلث الجيش، وهذا كان من شأن المنافقين، أنهم إذا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ربما رجعوا من الطريق، وربما كذلك اعتذروا بأن بيوتهم عورة، فلا تجد المنافق يجاهد في سبيل الله جهاد أهل الإيمان، ولا يصلي صلاة أهل الإيمان، ولا يأتي بالطاعات إتيان أهل الإيمان. لكن كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلهذا لما قام بعد يوم أحد مقامه الذي كان يعتاده كل جمعة، انصروا رسول الله، عزوا رسول الله، هذا رسول بين أظهركم، أكرمكم الله به وأعزكم به، فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا. طيب أين أنت من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما كان يقول ذلك نفاقا وتملقا، فجذبه المسلمون وقالوا له: اجلس عدو الله. نعم.
فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بجرا أن قمت أشدد أمره. فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد.
يعني ما الذي قلته أنا؟ أنا قمت أشدد أمره، ما تدري ماذا فعلت؟ قولك هذا ما لم يطابقه عمل فهو مردود ولا عبرة به. نعم.
فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد فقالوا: ويلك، ما لك؟ قال: قمت أشدد أمره، فوثب علي رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني، لكأنما قلت بجرا أن قمت أشدد أمره. قالوا: ويلك، ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي. وقال قتادة أنزلت هذه الآية في عهد الله.
نعم، وهذا استكبار، وهذا استكبار كما قال تعالى وهم مستكبرون. قال والله ما أبتغي أن يستغفر لي، لأنه ليس على الإيمان، فلا يفرق معه أن يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا يستغفر له الرسول. نعم.
وقال قتادة أنزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، وذلك أن غلاما من قرابته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه بحديث عنه وأمر شديد، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يحلف بالله ويتبرأ من ذلك، وأقبلت الأنصار على ذلك.
لما قال قولته لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، فأبلغ هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المقولة، فلما استدعاه النبي كذب وحلف أنه لم يقل ذلك، فأنزل الله الآيات يصدق فيها خبر من بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. نعم.
وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعذلوه، وأنزل الله
يعني لماذا أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ها أنت قد كذبت، ماذا تصنع؟ ما استفدت شيئا إلا أنك قد كذبت. فأنزل الله براءته، وهذا فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن أوليائه عز وجل، وأن الله ينصر أوليائه. فهذا لما قال هذه المقولة وكذبها المنافقون ولامه الأنصار، فإذا به ينزل الله عز وجل ما يؤيد صدقه، فكان هذا كرامة له وذكرا له إلى يوم القيامة. نعم.
وأنزل الله فيه ما تسمعون، وقيل لعبد الله لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يلوي رأسه أي لست فاعلا.
نعم.
وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني محمد بن يحيى بن حبان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر ابن قتادة في قصة بني المصطلق، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم هناك اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد الغفاري، وكان أجيرا لعمر بن الخطاب وسنان بن يزيد. قال ابن إسحاق فحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال ازدحم على الماء فاقتتلا، فقال سنان يا معشر الأنصار، وقال الجهجاه يا معشر المهاجرين، وزيد بن أرقم ونفر من الأنصار عند عبد الله بن أبي، فلما سمعها قال أفعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل سم كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على
هكذا قال عبد الله بن أبي. والمنافق يستغل أي حدث فيضع الكلمة التي تنبئ عن منهجه ومعتقده ومراده، وهذا معلوم معروف في المنافقين، النفاق الاعتقادي أو النفاق العملي، الذي يكره الدعوة أو الدعاء أو السنة أو كذا. إذا قام واحد وقال كلمة مثلا تسيء إلى الدعوة، تراه بجواره يقول أي نعم صحيح صحيح هذا كذا، ويؤيد وينصر. فالنفاق والمنافقون يستغلون مثل هذه الأشياء. فلما قال الرجل يا معشر الأنصار، وقال الآخر يا معشر المهاجرين، لما سمعها عبد الله قال والله ما مثلنا ومثلهم إلا كمثل قول القائل سم كلبك يأكلك، يعني استقبلناهم وآويناهم وكذا، والآن يريدون كذا وكذا ويعتدون علينا. الموقف لا يستحق ذلك، ولكنها كلمة النفاق، كلمة النفاق. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من الذي سمع هذه الكلمة؟ زيد بن أرقم رضي الله عنه وجماعة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، ثم إن النبي استدعاه فأنكر. نعم.
ثم أقبل على من عنده من قومه وقال: هذا ما صنعتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها. فسمعها زيد بن أرقم رضي الله عنه.
ألا طب أليس هو الرسول الذي كنت أنت تخطو في المسجد دائما تقول: يا أيها الناس، هذا رسول الله بنظركم، أكرمكم الله به وأعزكم به، فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا. أليس هذا هو الرسول؟ الآن تقول: هذا ما صنعتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو كففتم عنهم ولما قلتم ننصرك بأموالنا وأنفسنا لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيره. نعم.
فسمعها زيد بن أرقم رضي الله عنه فذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غليم.
وهو غليم صغير، صغير حدث. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فكان ماذا؟ نعم.
وعنده عمر بن
وهي الخطاب. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها، يقصد نفسه، الأذل، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه. نعم.
وعنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبره الخبر، فقال عمر: يا رسول الله، مر عباد بن بشر فليضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا تحدث الناس يا عمر أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن نادي يا عمر بالرحيل.
نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم من أن يؤاخذ هؤلاء المنافقين بهذه الأفعال، أنه بالقتل، أنه لا يريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فيحصل صدود عن الإسلام وعن الدين، فلهذه المصلحة. نعم.
فلما بلغ عبد الله بن أبي أن ذلك قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فاعتذر إليه وحلف بالله ما قال ما قال عليه زيد بن أرقم، وكان عنده قومه بمكان.
وهذا أقرب شيء، وهو الحلف، الحلف بالله، اتخذوا أيمانهم جنة، يعني وقاية، يعني يتسطرون وراءه، وهم لا يؤمنون بالله، فلا إشكال أن يحلف بالله ألف مرة أنه ما حصل منه ذلك. نعم.
وكان عند قومه بمكان، فقالوا: يا رسول الله، عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم يثبت ما قال الرجل. وراح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا في ساعة كان لا يروح فيها، فلقيه أسيد بن حضير رضي الله عنه فسلم عليه بتحية النبوة، ثم قال: والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي؟ زعم أنه إذا قدم المدينة سيخرج الأعز منها الأذل. قال: فأنت يا رسول الله العزيز وهو الذليل. ثم قال: ارفق به يا رسول الله، فوالله لقد جاء الله بك، وإننا لننظم له الخرز لنتوجه، فإنه ليرى أن قد سلبته ملكا.
يعني أرفق به يا رسول الله، هذا حاسد بجواري أنه منافق، هذا حاسد، لأن كنا ننظم له الخرز لنتوجه، هذا سيد قومه وكنا سنجعله رئيسا علينا، فلما أن جئت والتف الناس حولك رأى أن قد سلبته ملكا. نعم.
فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس حتى أمسوا
وليلته حتى
أصبحوا، وصدر يومه حتى اشتد الضحى، ثم نزل بالناس يشغلهم عما كان من الحديث، فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض فناموا. ونزلت سورة المنافقين، وفي روايته عند الإمام أحمد قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فحلف عبد الله بن أبي أنه لم يكن شيء من ذلك، فلامني قومي وقالوا: ما أردت إلى هذا؟ فانطلقت فنمت كئيبا حزينا، فأرسل إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم،
يعني زيد بن أرقم، نمت كئيبا حزينا وقد لامه وعاتبه قومه، قلت الذي قلت. نعم.
فأرسل إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أنزل عذرك وصدقك. قال فنزلت هذه الآية: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى بلغ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وذكر عكرمة وغيره أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد الله على باب المدينة واستل سيفه، فجعل الناس يمرون عليه، فلما جاء
من عبد الله، هذا هو ابن عبد الله بن أبي ولده، نعم،
فجعل الناس يمرون عليه، فلما جاء أبوه عبد الله بن أبي قال له ابنه: وراءك. فقال: ما لك ويلك؟ فقال: والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه العزيز وأنت الذليل. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إنما يسير ساقة.
فهذه إن صحت القصة ففيها بيان أن الصحابة لا تأخذهم في الليل لومة لائم. هذا الآن يقول لمن يا أخواني؟ يقول لأبيه، وقد بلغته كلمته في رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد نفسه، هو العزيز والرسول هو الذليل. وهذه كلمة لا تخرج إلا من منافق معلوم النفاق كافر، فلهذا لا يبالي بأبيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنده العزيز، وإنما هو الذليل وأمثاله وأضرابه. لهذا قال له: والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه العزيز وأنت الذليل. فإنه العزيز وأنت الذليل، فاعرف قدرك الآن، لن تجوز حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تعلم قدرك ومكانتك. فما كان الصحابة تأخذهم في الله لومة لائم، وعلى هذا ربهم القرآن: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. النبي استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن لي، لأنها ماتت على الشرك. نعم.
وكان إنما يسير ساقة، فشكى إليه عبد الله بن أبي ابنه، فقال ابنه: والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله بن عبد الله بن أبي،
وهذا يكون في الموقف الخاص، أما بصفة عامة فإن الإبن يعامل أباه ولو كان مشركا الشرك الأكبر، ويجاهد الإبن على أن يشرك بالله، فإنه يعامله المعاملة الحسنة ولا يطيع فيما يدعوه إليه. قال سبحانه وتعالى: وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فإنه يصاحبه بالمعروف ولا يطيعه، لكن هذه تكون مواقف خاصة، يعني حينما تبلغ هذه الكلمة فكان لابد من موقف. نعم.
وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الله بن عبد الله بن أبي،
وعن عاصم بن عمرو،
وعن عاصم بن عمر بن
عمرو، نعم،
وعن عاصم بن عمرو بن قتادة أن عبد الله بن عبد الله بن أبي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان فيها رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا يبين السبب لماذا وقف ولده له، لأنه يخشى أن يقتله رجل من المسلمين فتحتمل الحمية، لأنه لا يريد أو لا يستطيع أن ينظر إلى قاتل أبيه أمامه فيقتله فيكون قد قتل مؤمنا بكاف. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وجعل بعد ذلك اليوم إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه ويتوعدونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك عنهم من شأنهم: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم أمرتني بقتله لأرعدت له آنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته.
نعم.
فقال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. رواه ابن جرير.
يعني ماذا ترى يا عمر؟ ترى لو أني قتلته يوم أن قال هذه لتعصب له أناس، أما اليوم لما تركناه صار هؤلاء هم الذين يردون عليه. انظر إلى ابنه، أتى وقال: إن كنت أمرا أحدا أن يقتل أبي فمرني أنا، فإن لا أستطيع أن أرى قاتل أبي أمامي. فهذه الآيات التي نزلت فيه: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، لوجود مانع، ما هو؟ الكفر. حتى لو أنك استغفرت لهؤلاء المنافقين يا محمد فإن الله لن يغفر لهم. لماذا؟ لأنهم كفار، والكافر لا يقبل فيه استغفار حتى ولو كان الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هؤلاء خرجوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى وخرجوا عن الإيمان به، ثم ذكر مقالتهم: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، إلى غير ذلك من الآيات. قال ابن الجوزي: لووا رؤوسهم، وقرأ بعض القراء لووا، واختار أبو عبيدة التجديد وقال لأنهم فعلوا ذلك مرة بعد مرة، لووا رؤوسهم، قراءة تخفيف لووا، فهذه تدل على ماذا؟ أنهم فعلوا ذلك مرة بعد مرة. وقال مجاهد لما قيل عبد الله بن أبي تعالى يستغفر لك رسول الله لوى رأسه، قال: ماذا قلت؟ وقال مقاتل: عطف رؤوسهم رغبة عن الاستغفار. وقال الفراء: حركوها استهزاء بالنبي وبدعائه، لووا رؤوسه، إشارة إلى الإعراض والاستكبار وغير ذلك، مع أن النبي لو استغفر لهم فإن الله عز وجل لا يقبل استغفار لأنهم كفار. قوله تعالى: ورأيتهم يصدون، أي يعرضون عن الاستغفار، وهم مستكبرون أي متكبرون عن ذلك. ثم ذكر أن الاستغفار لهم لا ينفعهم، لا ينفعهم، فلا بد أن يوافق الدعاء محلا، والكافر ليس محلا للاستغفار، والمنافق ليس محلا للاستغفار حتى ولو كان من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله لن يغفر له لوجود مانع، ألا هو مانع الكفر. وذلك بقول تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم. وقرأ أبو جعفر: أستغفرت بالمد. قوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، قد بينا أنه قول ابن أبي، هو ده رأس النفاق والذي كان يتولى كبر هذا النفاق. وينفض بمعنى يتفرق. ولله خزائن السماوات والأرض، قال المفسرون: خزائن السماوات المطر، وخزائن الأرض النبات. والمعنى أنه الرزاق لهؤلاء المهاجرين، لا أولئك، حتى لو منع المنافقون أموالهم، هل المنافقون هم الذين يرزقون المؤمنين؟ لا. إذن ما فائدة ولله خزائن السماوات والأرض في هذا السياق؟ أي أن الله هو الذي يرزق، وليس الذي يرزق أحد، لا من الكفار ولا من المنافقين ولا من أي جهة. هذا نظير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عائلة لعدم مجيئهم، إن خفتم عائلة فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. فقال ولكن المنافقين لا يفقهون، أي لا يعلمون أن الله رازقهم في حال إنفاق، في حال إنفاق هؤلاء عليه. يقولون إن رجعنا من هذه الغزوة، وقد تقدم ذكرها، وهذا قول ابن أبي، ليخرجن الأعز يعني نفسه، وعنى به الأذل رسول الله، وعنى بالأذل رسول الله، وقرأ الحسن لنخرجن بالنون، ثم قال ولله، والمعنى لنخرجنه ذليلا على أي حال، ولله العزة وهي المنعة والقوة، ولرسوله وللمؤمنين بإعزاز الله ونصره إياهم، لأن الله بيده العزة وهو سبحانه وتعالى بيده النصرة، فهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى، ولكن المنافقين لا يعلمون. طيب، إذن ما المعنى الإجمالي لهذه الآيات؟ ما المعنى الإجمالي لهذه الآيات؟ الجواب، المعنى الإجمالي لهذه الآيات ذكر بعض أحوال المنافقين الذين لم يدخل الإيمان إلى قلوبهم، وأنهم شر الناس، وأنهم مستكبرون، ومن ذلك استكبارهم عن استغفار رسول الله له، ومن ذلك أيضا أنهم أهل بخل يمنعون ويمتنعون عن الإنفاق، وكذلك بيان قبح ما قاله عبد الله ابن أبي، بيان قبح ما قاله عبد الله ابن أبي. طيب، ما الفوائد المستنبطة من هذه الآيات؟ ما الفوائد المستنبطة من هذه الآيات؟ الفائدة الأولى أخذ الحذر من المنافقين، وأنهم أخطر على الإسلام من أهل الكفر الظاهرين لخفاء أحوالهم، لخفاء أحوالهم الخاصة، الفائدة الثانية عدم جواز الدعاء والاستغفار والترحم للكفار، إلا الدعاء بهدايته، إلا الدعاء بهدايته. الفائدة الثالثة بيان رد الاستشكال في المسألة السابقة أو على المسألة السابقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والجمع بينها والجمع بينها وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، وأن الجواب هو أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي أي هيئ لهم توبة، هيئ لهم توبة يغفر تغفر لهم بها، هيئ لهم توبة تغفر لهم بها، وليس اغفر ذنوبهم دون ذلك، إنما هيئ لهم توبة تغفر لهم ذنوبهم. الفائدة الرابعة أن الفسق منه أكبر وأصغر، منه أكبر وأصغر، فالأكبر هو المخرج من الملة، والأصغر غير المخرج من الملة، وذلك لقول الله عز وجل إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الفائدة بعد ذلك أن الجزاء من جنس العمل، فإن الله أخبر أنه لا يهدي القوم الفاسقين، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وأن عدم الهداية إنما يكون بسبب من العبد وليس بظلم الله له. الفائدة التي بعد ذلك السادسة أنه يؤخذ من مفهوم ذلك السعي في مراضي الرب عز وجل حتى تحصل الهداية، حتى تحصل الهداية. قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، الفائدة التي بعد ذلك السابعة يقين العبد بربه عز وجل في أنه الرزاق، وأنه المتفرد بالرزق، وما يأتيك على يد أحد فهذا بإذنه سبحانه وتقديره. ولهذا قال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. الفائدة الثامنة: بيان التفريق بين فهم البيان وفهم الانقياد. والاستجابة، فإن الله نفى عن المنافقين الفقه، فقال: لا يفقهون. وليس المراد فقه المراد والبيان، وإنما المراد فقه الانقياد والاتباع. يقال لك: أنت ما تفهم هذا، لا يفقه، مع أنه يفقه المراد، لكن لا يفقه الفقه الذي يسلمه إلى الانقياد. إذ لو كان قد انقاد يقال هذا يفقه، لكن مع كل هذا البيان وما تنقاد إذن أنت لا تفقه. كما قال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الفائدة التي بعد ذلك تسعة: أن سبب امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين الذين ظهر منهم سبب القتل أن يقول الناس: لا يتحدث، أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن من صدر منه ذلك يقتل. الفائدة العاشرة: فيه إثبات العزة لله كصفة، في إثبات صفة العزة لله عز وجل، وأنه العزيز القهار، ومنه العزة لعباده. يعز من يشاء ويذل من يشاء، فمن أعزه لم يذله أحد، ومن أذله لم يعزه أحد. ومن ذل لله عز به. طيب، هات المقطع الأخير.
قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
تعطي لأحمد يكمل، شكلك متعب شوي، شفاك الله عافاك.
قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى وعن الضحاك: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قال الصلوات الخمس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما يمنع أحد
أي لا تشغلكم، كما قال ابن الجوزي. وفي المراد بذكر الله هنا أربعة أقوال: أحدها طاعة الله في الجهاد، الثاني الصلاة المكتوبة، الثالث الفرائض من الصلاة وغيرها من الصلاة وغيرها، الرابع أنه على إطلاقه، أنه على مطلق الذكر. يعني قيل طاعة الله في الجهاد، وقيل الصلاة المكتوبة، وقيل الصلاة وغيرها من فرائض، وقيل مطلقة، وهذا الأقرب أنها مطلقة في كل طاعة. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما يمنع أحدكم إذا كان له مال يجب عليه فيه الزكاة أن يزكي، وإذا أطاق الحج أن يحج من قبل أن يأتيه الموت، فيسأل ربه الكرة فلا يعطاها. فقال رجل: أما تتقي الله؟ يسأل المؤمن الكرة. قال: نعم. أقرأ عليكم قرآنا؟ فقرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، قال: أؤدي زكاة مالي وأكن من الصالحين، قال: أحج.
قال ابن الجوزي: وفي هذه النفقة ثلاثة أقوال: أنفقوا مما رزقناكم، أحدها أنه زكاة الأموال، الثاني أنه نفق في الحقوق الواجبة بالمال كالزكاة والحج ونحو ذلك، نفق في الحقوق الواجبة، الثالث أنه صدقة التطوع، والراجح أنه في الجميع، أنفقوا ما رزقناكم سواء النفق الواجبة أو النفق المستحب. نعم.
قال: وأكن من الصالحين، قال: أحج. فقال الرجل: فما الذي يوجب علي الحج؟ فقال: راحلة تحملك ونفقة تبلغك. وقال الضحاك في قوله: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إلى آخر السورة، قال: هو الرجل المؤمن نزل به الموت وله مال كثير لم يزكه ولم يحج منه ولم يعطي منه حق الله، يسأل الرجعة عند الموت ليتصدق من ماله ويزكي. قال الله: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال ابن جرير: يقول والله ذو خبرة وعلم بأعمال عبيده، هو يجمعها محيط لا يخفى عليه شيء، وهو مجازيهم بها، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته.
نعم. المعنى الإجمالي لهذه الآيات: حث القرآن على ذكر الله بفعل جميع الطاعات، وعدم الانشغال عن ذلك بمال وولد قبل حلول الأجل، فيتمنى المسلم الرجعة ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. المستفاد من هذه الآيات أو الفوائد المستنبطة من هذه الآيات: الفائدة الأولى، كل عمل يشغل عن ذكر الله وأداء ما يجب على المسلم فهو حرام، فهو حرام، فهو حرام، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اثنان، المبادرة إلى الخيرات وعدم التسويف، فإنه من أعظم أسلحة الشيطان الفتاكة، من أعظم أسلحة الشيطان الفتاكة التسويف. سوف، فاحضر السين وسوف، احضرها وسارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة لمثل هذا فليعمل عمل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الفائدة الثالثة، الإيمان بالموت والبعث بعد الموت، وأن لكل نفس أجلها. نكتفي بهذا القدر. الأسئلة؟ اذكر خمسة من الفوائد المستنبطة من الآيات.